أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، نواصل الحديث مع حضراتكم حول بقية الأحكام والآداب المتعلقة بخطبة الرجل لامرأة رغب في الزواج منها. هذه الخطبة لها أحكام وضوابط وآداب، أشرنا إلى جزء منها في الحلقة الماضية، واليوم نواصل الكلام فيما تبقى. إذا استقر الأمر وانتوى الإنسان أن يتقدم لخطبة فتاة بعد أن عرف عنها المعلومات العامة، وأراد أن يدخل في إجراء تنفيذي تطبيقي عملي، ففي هذه الحالة نقول له انظر إليها. النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى هذا حين خطب أحد الناس امرأة، قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. انظر إليها فإنه أحرى، أوفق وأولى أن يشيع فيما بينكما التآلف والمودة، وأن يجمع بينكما وقد عرف كل منكما الآخر. لأن ربما لو تزوج الإنسان امرأة لم يشاهدها ولم يتعرف عليها، ربما يجد فيها أشياء تجعله يبغضها ويكره قربها وينفر منها، ونحن لا نريد ذلك، إنما نريد لهذا البيت أن يستقر. فبالتالي مما يستحب ومما هو مطلوب في مسألة الخطبة أن ينظر كل واحد من المخطوبين، الرجل أو المرأة، إلى الآخر. الرجل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، فإن المرأة يعجبها من الرجل مثل ما يعجب الرجل منها. طيب، طبعا احنا مش محتاجين نأكد على انه نظر الرجل الى المرأة بصفة عامة غير جائز. ربنا قال كده: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فنظري الى اي امرأة لا تمت لي بصلة امر محرم شرعا، ويجب ان اصرف بصري عن النظر الى النساء والتطلع الى العورات وتتبع المفاتن التي في المرأة أيا كانت، طالما هي غريبة عني ولست في حاجة معينة تربطني بالكلام معها فلا يجوز النظر إليها. أما إن الواحد بقى يبقى عينه راحة جاية في الرائحات والغاديات، دي مشكلة كبيرة جدا. وصدق من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته، يعني عينه، ما ضر مهجته، أي قلبه، لا مرحما بسرور جاء بالضرر. فنحن في حاجة إلى أن نضبط أبصرنا. موضوع الخطبة ده أمر ضروري ولا غنى عنه، لأننا نتمنى أن نرتبط، فأنظر إليها، ودي حال الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ولكن خد بالك، زي ما الضرورات بتبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. فالعلماء بيتكلموا في عدة أشياء تتعلق بمسألة النظر دي. أنظر إلى إيه؟ جمهور العلماء على أنني أنظر إلى وجه المرأة وإلى كف المرأة، إلى يديها. أعرف بالوجه الجمال، لأن الوجه هو مجمع محاسن المرأة، وأعرف من خلال اليد خصوبة بدنها وسلامة جسدها من أي أمراض. هذا هو الذي يمكنني أن أراه من المرأة. وليه الوجه والكفين بالذات دون عن غيرهما؟ لأن هم دول اللي بيظهروا من المرأة، ولا يظهر أي شيء آخر خلاف الوجه الكفين، فما لا يجوز أن يكشف لا يجوز أن أنظر إليه، إنما أنظر إلى ما جاز كشفه وهو الوجه والكفان. وممكن في برضو في هذه الحالة لو أن المرأة جاء رجل يخطبها يمكنها أن يعني تتحلى وتتزين بما هو مباح، يعني ما فيش مانع تضع كحلا في عينيها أو خضابا في يديها وتلبس ملابس مش بالضرورة السواد والزرقان، وممكن ثياب صحيح يعني ساترة وسابغة لكن ربما فيها بعض ألوان أو شيء من هذا القبيل تدي انطباع لهذا الرجل إن راغب في هذه المرأة. يبقى رقم واحد النظر لا يكون إلا للوجه وللكفين. طب أنظر كم مرة وأدي إيه؟ المطلوب إن أنا أنظر نظرا يشجعني على الزواج بهذه المرأة، فلو حصل أنني رأيتها واقتنعت بها واستقر الأمر لدي أنها تناسبني خلاص المسألة انتهت، وليس لي أن أكرر النظر مرة أخرى. لا والله أنا ما خدتش بالي في المرة الأولانية أكرر الثانية، ده أنا حتى الأولى والثانية أكرر ثالث، لكن ما تبقاش المسألة بقى عطال على بطال. الأحكام ترجع إلى ما كانت إليه، لأن هذه المرأة في النهاية قبل العقد عليها لا تزال أجنبية عنك، ده أمر من الأهمية بمكان. فموضوع النظر أدي احنا قلنا أنظر إلى الوجه والكفين، ويمكن أن أكرر النظر عند الحاجة إليه، فإذا انتفت الحاجة يبقى المسألة لا تستدعي مزيدا من هذا. وبنتقل إلى الخطوة التالية التي يجب أن أقوم بها. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. كان بعض الصحابة جابر بن عبد الله سمع الحديث ده فقال خطبت جارية فكنت أتخبأ لها، كنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها. وده برضو بيدي فرصة للواحد إنه يمكن في البيوت بيبقى فيه تقييد شوية، لكن أنا لو في مكان عام استطعت أن أرى هذه المرأة وأرى منها ما يدعوني إلى نكاحها دون أن تشعر أنني أريد خطبتها أو الزواج منها ده يبقى أحسن. ولو ما عجبتش أديني من بره بره باخد بعضه إيه وأترك دون أن أسبب لها ولا لأهلها حرجا يتعلق بهذا الموضوع. لا يترتب أيها الإخوة على الخطبة أي أحكام. هو عندما اقتنع بها كمخطوبة لم يصبح مكلفا بالإنفاق عليها، ولا إنها تستأذنه في الخروج، ولا إنه يخلو بيها، ولا إنه يسافر معها، ولا إنه الكلام ده ما لا وجود له، لأنها تعتبر أجنبية عنه. وبالتالي المصافحة بالإيد، النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له قط، يبقى موضوع المصافحة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصافحة للنساء أبدا، ونحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا. موضوع الكلام في التليفونات إذا كانت هناك ضرورة تستدعي الكلام فلا بأس، خصوصا إذا كانت هناك أمور تتعلق بترتيبات معينة، زيارة، شراء شيء، اتفاق على أمر، ها، ويتعذر إن أنا أتصل بولي الأمر مباشرة، فيبقى المسألة للضرورة والضرورة تقدر بقدرها. لكن حتة إن بقى أفتح بقى زي ما بيحصل النهاردة الواحد يقعد يتكلم بالساعة والساعتين ويدخله في موضوع ومن موضوع لموضوع، لو ترتب على الكلام في التليفونات إنه أصبحت المسألة كأن أنا قاعد معاها وأخلو بها وممكن أتغزل فيها وممكن أقول لها كلام مش عارف إيه، الكلام ده غير جائز. المسألة إذن تبقى في إطار الضرورة. أيضا خد بالك إن كما قيل كتب اللغة كلها تفرق ما بين المرأة المخطوبة والمرأة المزوجة، وكتب الفقه وما إلى ذلك، المخطوبة اسمها امرأة أجنبية، لا يحل لي منها شيء بسبب الخطبة أكثر من النظر حتى أطمئن إلى سلامة بدنها وحسن جمالها. أما ما عدا ذلك ما بيترتبش على الخطبة أي حاجة. الناس النهاردة للأسف الشديد يعني فتحت الموضوع البحري، والنهاردة الستات ربنا عافينا عافيكم إلا ما رحم ربي، يعني أو إلا من رحم ربي، ممكن تلاقي شعور مرسلة وتلاقي صدور مكشوفة وتلاقي زينة وتبرج وما إلى ذلك، ما بقيتش محتاجة النهاردة حتة إن أنا أختبئ لها وإن أنا أنظر إلى وجهها وكفيها، المسألة بقت فيها زيادة عن الحد. وده ممكن يحمل بعض البيوت على إنها يقول لك ما هو كله كده، فيخلي بنته بقى إيه مشاع وتقعد مع خطيبها بالساعة وبالساعتين وليس بينهما محرم، ويتأتى في مثل هذه الأحوال أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. دائما وأبدا نحرص على أن نكون ملتزمين بآداب الإسلام حرصا على عفة المرأة وسلامتها، وعلى ألا يكون هناك ما يشوب سمعتها ولا ما يضر بها. طيب نؤكد هنا، احنا بنقول دلوقتي اهو الخطبة ما بيترتبش عليها حاجة، لا تحليل حرام ولا تحريم حلال، علشان كده بنقول يا جماعة خلي الخطبة تبقى في إطار عائلي، في إطار عائلي دون أن نخرج بها خارج هذا الإطار، ونعمل بقى حفلات ونكلف دور مناسبات ومعازيم وتكريم من أو إكرام للناس من نوع مش عارف إيه ونصرف كتير. لا، المسألة قد يحدث فيها ما لا تحمد عقباه، والرجل ده ما يقتنعش في النهاية بالمرأة أو المرأة لا تقتنع به وينفض هذا الأمر، فساعتها بقى هنعمل مشكلة. واحدة اتخطبت والناس سابوها وتركوها، طب يا ترى تركوها ليه؟ يا ترى هل فيها عيب شافوه ولا بها شيء لا يحمد أدى إلى هذا التصرف؟ أنا مش عايزين نسيء السمعة ولا نؤدي إلى إحداث شوشرة لا حول الرجل ولا حول المرأة، ويساعد على ذلك إن الأمور تبقى في إطار العائلة ولا أعلن بها، إنما ساعة العقد يعلن. وهنقول الكلام ده ساعة العقد بنعمل إيه. على سبيل المثال يجوز في الخطبة أن يختار الرجل لابنته أو أخته رجلا يزوجه إياها، هو اللي يخطبه إذا صح التعبير، يعني بالعربي بيعرض بنته أو أخته على أهل الصلاح. والكلام ده له دليل في القرآن الكريم وله دليل في السنة. دليل القرآن الكريم الرجل الصالح في مدين عندما قال لسيدنا موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، أريد أن أنكحك أزوجك إحدى ابنتي هاتين، فهنا بيعرضه. وفي السنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تأيمت ابنته حفصة عرضها على سيدنا أبو بكر فسكت، عرضها على سيدنا عثمان فاعتذر، ثم عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها، ورجع إليه سيدنا أبو بكر بعد كده وقال له ما منعني أن أرد عليك إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. ده معنى القصة. يبقى يجوز لولي المرأة أخا أو أبا أنه يعرض بنته على أهل الصلاح والتقى، وهذا لا يقلل من شأنه ولا يقلل من شأنها إطلاقا. حتى المثل المصري عندنا بقول أخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، لكن ربما بعض الناس بيصيبهم حرج في هذا، لكن احنا بنتكلم على كناحية شرعية. بل هناك من يقول بأن المرأة يمكن المرأة نفسها يمكن أن تعرض نفسها للزواج من شخص بعينه، بس مش هينفع انها هي اللي تعرض بنفسها مباشرة، لكن الحكمة والحصافة تخلي حد يتكلم عنها، حد يشير لهذا الرجل بفلانة الفلانية، زي السيدة خديجة هي التي طلبت أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من يريد الزواج منها ورفضت، لكنها لما وجدت الرجل المناسب أرسلت من يتحدث معه بشأن الزواج من السيدة خديجة وتم الزواج. فهذه نقطة أيضا نريد أن ننبه عليها. من أحكام الخطبة إنه لا أتقدم لخطبة امرأة سبقني غيري إليها، ده حرام حرام، وهذا يؤدي إلى تقطيع أواصر المحبة ما بين المؤمنين وبعضهم، وهذا لون من ألوان الدناء والخسة، إن أنا أروح أغتاب الناس اللي تقدموا قبلي وأقول لهم أنا اللي هنا وأنا اللي هناك وأمدح نفسي وأزم الآخرين. أنت عرفت إن في حد تقدم لخطبة امرأة وتم قبوله يبقى ما تروحش، لكن لو كان لسه ما زال كلام ما فيش رابطة نهائية، ما فيش رابطة نهائية، يبقى في الحالة دي من الأدب ومن المروءة ومن الدين ألا تقحم نفسك في أمر يؤدي إلى تقطيع أواصر القربة والأخوة بينك وبين أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا واضح، المؤمن أخو المؤمن، شوف التقدمة دي، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذرى. وإذا حدث واحد راح تقدم لخطبة امرأة متجاوزا بذلك هذا الحد ارتكب محرما ولزمه إثم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر مما قام به، وأن يعتذر إلى من أساء إليه من إخوانه الذين سبقوه إلى هذه المرأة، ها ده حق عليه، لكن المسألة تبقى مفتوحة كده، هذا أمر لا يجوز شرعا. طب إحنا بنقول إن الخطوبة أو الخطبة وعد بالزواج لا يترتب عليها أي أثر يتعلق بالمرأة أو يتعلق بالرجل، فهل معنى كده يعني إن الأمور سايبة وما نلتزمش بيها؟ لا، ده واحد، وربنا قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأنا لو لم يكن هناك مبرر يستوجب ويقتضي أن أرفض هذه الخطبة من قبل الرجل أو من قبل ولي المرأة، يبقى غلط شرعا إن أنا أتصف بصفات المنافقين اللي الحديث قال عنهم وإذا أخلف وإذا وعد أخلف. وأحد الصحابة سيدنا عبد الله بن عمرو لما أذكر كان وهو في النزع الأخير يقول لأولاده زوجوا ابنتي لفلان فإني قد أعطيته شيئا كشبه العدة، وأخشى إن لم أفله أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق، أخشى إن لم أفله أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق. يبقى الوفاء هو الواجب فيما بيننا وبين بعضنا. هناك بعض نقاط متعلقة أيضا بالخطبة، لا يجوز شرعا أن أخطب امرأة في فترة العدة، فترة العدة التي تقضيها المرأة بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها، لا يجوز لإنسان أن يخطب امرأة في هذا الوقت. إذا كانت طلقة رجعية يعني يمكن لزوجها أن يراجعها، فحرام حرام، لا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا أن أتقدم لخطبة هذه المرأة، لا بالتعريض ولا بالتصريح. لكن لو كانت المرأة دي بت طلاقها يعني مطلقة بالثلاثة لكن لا تزال في العدة، أو توفي عنها زوجها وهي لا تزال في العدة، يمكن ساعتها أن أعرض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. والتعريض ما جيش أقول لها أنا عايز أتجوزك، لا، إنما يعني كده والله الواحد بيبحث عن زوجة صالحة، ربنا يرزقنا بزوجة صالحة، كده كلام يحمل معنى ضمني إنك أنت مش قول لها إن أنا ممكن إيه أتزوج بيك، بس مش صراحة إنما تعريضا. يبقى ده حكم التقدم لخطبة امرأة في العدة، لا يجوز صراحة في كل الأحوال، لكن إذا كان الطلاق باتا أو كانت المرأة قد توفي عنها زوجها وهي في عدتها يبقى التعريض جائز، أما التصريح فلا يجوز. أيضا من النقاط التي نشير إليها، إذا كانت لدى المخطوبة أو لدى الخاطب بعض أشياء تؤثر على مستقبل العلاقة بينهما، كأن يكون هناك مرض معدي أو هناك عطلة في شيء معين، يعني واحد مثلا ما بينجبش أو امرأة لا تنجب عاقر أو رجل عقيم، أو في أشياء تضر بالعلاقة الزوجية، يبقى من الواجب ومن الوفاء أن أوضح هذا عند الكلام، والله أنا عندي ظروف تمنع من كذا، صفتها كيت وكيت، دي أمانة أمانة. سيدة أم سلمة لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطبها، قالت لمن جاء يبلغ رسالات رسول الله إليها، قالت أبلغ رسول الله أني امرأة غيرة وأني مصبية، غيرة يعني شديدة الغيرة، وإني مصبية عندي صبيان كتير برعاهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أبلغها أننا سأدعو الله أن يخفف غيرتها، وأما أولادها فهم أولادنا، معنى الحديث يعني، فهي بينت أنا امرأة غيرة وأنني إيه مصبية. ده ما يجب أن يبين في بداية الأمر إذا كانت الأمور فيها ما يعوق أو ما يؤثر سلبا على العلاقة بين الزوج والزوجة. نقطة هنا دبلة الخطوبة، الناس اتعودت ان بيبقى مع الخطوبة في دبلة، هذا تقليد غير إسلامي، تقليد غير إسلامي، لا أساس له في الإسلام إطلاقا، بل يقال إنها عادة فرعونية، والبعض الآخر يقول إنها علاقة نصرانية، وبخاصة إذا اعتقد أحد الطرفين إنه بيحط الدبلة دي يعني أنا متمسك بيكي، وهي بتحط الدبلة في إيديها أنا أنها متمسكة به، دي ملهاش علاقة، العشرة بالمعروف هي الأساس، هي الأساس. وتبقى المصيبة أكبر لو كانت هذه الدبلة من ذهب، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على رجال الأمة أن يلبسوا أو يتحلوا بالذهب، فمبدأ الدبلة أقل ما فيها أنها مكروهة، أقل ما فيها أنها مكروهة، ليست عادة من عادات المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فنبعد عن الحكاية دي. وإذا كانت من ذهب فالحرمة تزيد وتتضاعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آدي حكم دبلة الخطوبة. طيب الهدايا التي أعطاها الخاطب لمخطوبته ثم حدث ما يعكر الصفو وأراد أن ينسحب، أو المرأة بدا لها إنها ما تكملش، حكم الهدايا التي قدمت لهذه المرأة ماذا نصنع فيها؟ إذا كانت هذه الهدايا مرتبطة بالزواج زي موضوع الشبكة، الشبكة دي النهاردة بتعتبر جزء من المهر، وهذا المهر يعطى للمرأة فيما لو تم الزواج بها، لكن أنا ما اتجوزتش، ده أنا مجرد كلام، فإذا كانت شبكة ترجع لصاحبها، ترجع لأن الزواج هي سبب اقتضاه ارتباطي بالمرأة لأتزوجها ولم أتزوج بها، فتعود الدبلة أو الشبكة عامة قلت أو كثرت ترجع إلى هذا الخطب. بقية الهدايا بقية الهدايا عدا الشبكة التي لا تعتبر مرتبطة بالزواج، لو كانت حاجة بتتاكل أو بتشرب وخرجت عن صورتها التي كانت عليها، لن نطالب أحدا برد هذه الأشياء أو رد قيمتها إلى هذا الخاطب. لكن لو كانت هناك هدايا باقية على حالها تعود إلى الزوج، خاصة إذا كان الرفض من جانب المرأة. أردنا أيها الإخوة في هذا اللقاء أن نحيط بأعظم وأهم الأحكام المرتبطة بالخطبة، سواء من جانب الرجل أو من جانب المرأة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للسداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.